السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبابي الكرام، ما زلنا مع كتاب قواعد قرآنية للدكتور عمر المقبل حفظه الله، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. زي العادة بتاعتنا، كل يوم بناخد قاعدة من القواعد، بنحاول إن احنا نفهمها كويس من الكتاب، وبعد كده نلخصها ليكم، وبعض الزيادات البسيطة أو بعض الحواشي البسيطة على هذه القاعدة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى احنا مع القاعدة الخامسة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وقد خاب من افترى. وقد خاب من افترى. طبعا عشان دايما بنبه عليكم، فهم القاعدة القرآنية أو فهم النص القرآني لا يمكن أبدا أن يصل إنسان منا إلى الفهم الصحيح السليم إلا بعد قراءة أوائل الآية أو الآية وما قبلها والآية وما بعدها. وقد خاب من افترى، هذه القاعدة نزلت في وقت حديث موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة الذين جمعهم فرعون لموسى. قال الله تبارك وتعالى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ده القانون بتاع النهاردة، قانون أن الله عز وجل كتب الخيبة والخسران على كل إنسان يفتري الكذب، سواء كان هذا الافتراء متعلق بالدين أو كان هذا الافتراء متعلق بالدنيا، سواء كان هذا الافتراء متعلق بالله سبحانه وتعالى أو كان هذا الافتراء متعلق بالأشخاص. الافتراء معناه الكذب، الافتراء معناه هو القول المغاير للحقيقة، ده معنى الافتراء. وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام علم يقينا أن السحرة لما جاءوا هم ما أرادوا الوصول إلى الحق، إنما جاءوا من باب الافتراء على الله سبحانه وتعالى لتنفير الناس عن موسى عليه الصلاة والسلام. وقد خاب من افترى، قال لهم كده ان الخيبة او الخسران مكتوب على كل انسان افترى على الله الكذب. قال ابن القيم رحمة الله عليه حول افتراض هذه القاعدة فيقول: وقد ضمن الله سبحانه وتعالى انه لا بد ان يخيب اهل الافتراء ولا يهديهم، وانه يسحتهم بعذاب فيسحتكم بعذاب، معناه هو عذاب الذي يستأصل الله سبحانه وتعالى به هذا الذي افترى عليه. طبعا قاعدة النهاردة أنا مش عارف هل هي تحمل وعيد لمن يفتري على الله الكذب، ولا هي تحمل بشارة لكل إنسان افتري عليه. ومن وجهة نظري إن الآية بتحمل الوجهين، الآية بتحمل وعيد لكل إنسان بيفتري الكذب سواء على الله أو على الناس، وهي أيضا بشارة لعباد الله المؤمنين. سحرة فرعون الذين جاءوا من أجل الافتراء على الله عز وجل كذب، هم موجودين في كل زمان وموجودين في كل مكان. موجودين في كل زمان زي الشعراء اللي كانوا موجودين في زمن صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يريدون بالشعر إلا الافتراء على الله والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي العلمانيين اللي موجودين في زماننا الذين يفترون على الله الكذب ليل نهار، الذين يفترون على الله الكذب ليل نهار، يطلعوا على القنوات ويشوهوا هذا الدين ويشوهوا في عقائد هذا الدين ويحاولون إبطال عقائد هذا الدين. نلاقي واحد منهم بيتكلم مفيش حاجة اسمها عذاب قبر، واحد تاني بيشتم في البخاري، واحد تاني يطلع يشتم في الشيخ الإسلام ابن تيمية، واحد رابع بيشتم في ابن كثير، واحد خامس بيشتم في صحيح مسلم، واحد سادس بيقول مفيش حاجة اسمها قرآن، مفيش حاجة اسمها سنة، احنا اهم حاجة القرآن، واحد تالت ورابع وخامس. هؤلاء الذين يخرجون علينا بالليل والنهار ليفطروا على الله الكذب. نجد واحد طالع النهاردة بيتكلم عن الحجاب، وواحدة النهاردة طالعة بتتكلم والعياذ بالله على عدم فرضية الحجاب، وخامس بيطعن في المحجبات، والذين يفترون على الله الكذب، واحد سادس طالع النهاردة بيطعن في كل إنسان ملتحي، وسابع بيطعن في الأزهر، وتامن بيطعن في كتب التراث، وتاسع وعاشر وألف.
هذه الآية وقد خاب من افترى بتنزل على قلوب المؤمنين برضو وسلام، أن هؤلاء سيخيب الله عز وجل سعيهم، وأن الله عز وجل حافظ لدينه سبحانه وتعالى. والآية دي هي تحمل تهديد لكل هؤلاء، أنكم مهما بذلتم من أوقات، ومهما بذلتم من أعمار، ومهما بذلتم من مجهودات لتفتروا على الله الكذب، فإن الله عز وجل لن يفلحكم أبدا. قال تعالى وقد خاب، فهذه الخيبة والخسران على هؤلاء، فيسحتكم بعذاب، أن هؤلاء يعذبون في الدنيا عذاب ما يعذب الله عز وجل به أحد. ده المعنى العام أو الإطار العام لهذه القاعدة. ما تطبيقات هذه القاعدة؟ التطبيق الأول، التطبيق المتعلق بهذه القاعدة لكل إنسان رجل دين مفتي بيفتي الناس والعياذ بالله من أجل هوى الناس لا من أجل تعليم الناس الحق. مفتي في يوم من الأيام علشان يحافظ على الكرسي ده يبقى حريص أنه يرضي السادة والرؤساء والأتباع علشان يحافظ على الكرسي ده. ودي على فكرة من أشد أنواع صور الافتراء على الله سبحانه وتعالى، من أشد نوع الافتراء، أنواع الافتراء على الإطلاق هي الافتراء على الله سبحانه وتعالى. إن يكون في مسؤول ديني يعني يبيع دينه ويبيع آخرته من أجل دنيا غيره، إنه يغير في الفتوى علشان يرضي الأسياد، إنه يغير في الفتوى علشان مكسب دنيوي، إنه يغير في الفتوى وهو يعلم بذلك من أجل الحفاظ على كرسي معين. ده من أشد أنواع الافتراء على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب. فده مجال من المجالات المهمة جدا في هذا الباب، مجال متعلق برجل دين في يوم من الأيام ممكن يفتري على الله الكذب من أجل مصلحة دنيوية أو من أجل دفع مضرة هو خايف منها، مضرة دنيوية متعلقة به هو. وما يعني أخيب هؤلاء الذين، اسمعوا اللي جاية دي، الذين يبيعون دينهم وأخراهم من أجل دنيا غيرهم. يقعد في يوم من الأيام شيخ قدام رقاصة، قدام رقاصة والمذيع بيسأله ايه رأيك في عمل الرقاصة، علشان يظهر بمظهر بقى العالم الكيوت، العالم اللي هو الوسط الجميل. يقول الرقاصة لو ماتت في الطريق فهي شهيدة في سبيل الله، لأن العمل جهاد، فإذا ماتت فهي شهيدة في سبيل الله. هذا الرجل خاب وخسر، والله خاب وخسر، يعني يزيل الله عز وجل حبه من قلوب الناس، ويملأ الله عز وجل قلوب الناس له بغضا، ويملأ الله عز وجل قلوب الناس إن الرجل ده مفتري، يفتري على الله عز وجل الكذب. ووالله تلعنه قلوب الخلق وهو لا يشعر، تلعنه قلوب الخلق وهو لا يشعر. ودي عقوبة كل إنسان بيفتري على الله الكذب سبحانه وتعالى. فسبحان الله تكون في النهاية العاقبة إلى خسران، العاقبة إلى خسران. يذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء أن المتوكل لما جلس على كرسي الخلافة، وكان طبعا الخلفاء من قبله كان في فتنة اسمها فتنة خلق القرآن تولاها المعتزلة، وتولى كبرها رجل اسمه أحمد بن أبي دؤاد رأس المعتزلة في هذا الزمان. فالخليفة المتوكل كان محب للسنة وهداه الله عز وجل للسنة. لما دخل عليه الإمام الكناني رحمة الله عليه وقال والله إنني لأجد، والله يعني إنني لأجد من أمر الواثق الخليفة اللي كان قبله عجبا. قال وما ذاك؟ قال قتل أحمد بن ناصر الخزاعي إمام من أئمة أهل السنة، فلما ذبحوه ظل لسانه يقرأ القرآن بعدما ذبح. الرجل الذبح وظل لسانه يقرأ القرآن، كرامة من الله لهذا الرجل الذي وقف في هذه الفتنة، وقفة رجل يدافع عن دين الله عز وجل. الكلمة دي أخذت بمجامع قلب الخليفة العباس المتوكل، فبدأ يجيب الخلفاء الثلاثة اللي كانوا موجودين مع الواثق، فجاء بأول واحد منهم اللي هو محمد بن عبد الملك الزيات، فقال له يا محمد إنني لا أجد في قلبي شيئا من قتل أخي الواثق لمحمد لأحمد بن نصر خزاعي شيئا. فقال له يعني حرق قطعني الله إربا، ما قتله إلا هو كافر. أحمد نصر ده كان كافر زي ما احنا بنشوف للأسف يكفر حد من أهل الإسلام علشان يرضي الأسياد. ثم جاء بهرثمة أحد العلماء أيضا في هذا الزمان علماء السوء، فقال له إني لأجد في قلبي شيئا من قتل الواثق لأحمد بن نصر الخزاعي. فقال هرثمة حرقني الله بالنار، ما قتله يوم قتله إلا وهو كافر. فجاء بأحمد بن أبي دؤاد رأس المعتزلة في هذا الزمان، فقال له إني لأجد في قلبي شيئا من قتل الواثق لأحمد بن نصر الخزاعي. قال رماني الله بالفالج، الفالج هو الشلل النصفي، ما قتله يوم قتله إلا وهو كافر. قال المتوكل نفسه الخليفة أما هرثمة فأنا حرقته بالنار، وأما محمد بن عبد الملك الزيات فلما وجدني عاقبت هرثمة هرب محمد، هرب هرثمة. قال فمر على قبيلة خزاعة، خزاعة دي هي قبيلة الإمام أحمد بن نصر الخزاعي، وكانوا قد علموا أن هرثمة أحد الذين باعوا دينهم من أجل إرضاء الواثق، فأفتى بقتل أحمد بن نصر الخزاعي فأخذوه فقطعوه إرابا. وأما أحمد بن أبي دؤاد فقد رماه الله عز وجل بالفالج وظل محبوسا في جسده كما يكون متوكل، وأما أحمد بن أبي دؤاد فلقد حبسه الله عز وجل في جسده. وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى، هؤلاء العلماء أو الشيوخ السوء، شيوخ السوء الذين افتروا على الله عز وجل الكذب كان هذا حالهم، وصدق الله عز وجل حين قال وقد خاب من افترى، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. من صور أيضا الافتراء على الله الكذب، ودي صورة كتير منا بيقع فيها للأسف وهو مش واخد باله، ده خطر كبير جدا، التسرع في الفتوى، التسرع في الفتوى، وأنا مش أهل للفتوى. ربنا علمنا إن اللي يتكلم في دين الله عز وجل هم العلماء، أما نحن نتسرع في الفتوى وننقل فتاوى الناس من غير تحري ومن غير تثبت ومن غير تأكد ومن غير تخصص، دي مشكلة كبيرة جدا، دي مشكلة كبيرة جدا. كانت الفتوى تأتي للرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله أعلم اسألوا فلان، فلا يزال يقول كل واحد منهم اسألوا فلان حتى تدور الفتوى على 120 صحابيا حتى تعود للأول. كان عمر إذا سأل في المسألة أو إذا سئل في المسألة يعجز عن الإجابة عنها جمع لها أهل بدر، جمع لها أهل بدر لأنهم كانوا عارفين كويس جدا قطر الفتوى وخطر الفتوى. الإمام مالك رحمة الله عليه يأتيه رجل من أهل اليمن في 36 مسألة، بيسأله في 36 مسألة ما جاوب الإمام مالك إلا في 8 مسائل فقط، وبعدها قال لا أعلم لا أعلم لا أعلم. قال فما أقول لأهلي إذا عدت إلى اليمن؟ قال أرجع لهم وقل لهم إن مالك يقول لا أعلم. دي ناس كانت كانت تعظم أمر الفتوى. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه آثر السجن، آثر إنه يسجن، آثر إنه يضرب ويعذب ويفتن حتى لا يتولى أمر القضاء، لأنه كان خايف من أمر القضاء. كان الفضيل بن عياض يقول ينبغي لمن تولى أمر القضاء أن يجلس يوما للقضاء وأن يجلس يوما يبكي على حاله، يبكي على حاله. أحد السلف لما عرض عليه منصب القضاء عمل نفسه مجنون ومشى في الشارع عمل نفسه مجنون، لأنه كان خايف من هذا المنصب، لأن المنصب ده حكم عن الله سبحانه وتعالى، فكان خايف أنه يفتري على الله سبحانه وتعالى الكذب. دي صورة تانية أو مجال تاني من مجالات تطبيقات هذه القاعدة. المجال الثالث وده مجال مهم جدا برضو احنا بنقع فيه، وبخاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، نشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء الصوتية أو المكتوبة بين الناس من غير تحري، هل الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ ودي صورة من صور الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ينبغي علينا شباب يا بنات قبل ما ننشر حديث، عندنا مواقع كتيرة جدا، عندنا المكتبة الشاملة أقدر أعرف من خلال كتب الشيخ الألباني الصحيح من الضعيف، عندنا موقع الدرر السنية أقدر أعرف الصحيح من الضعيف، عندنا مواقع كتير تقدر تقول لنا إيه الصحيح وإيه الضعيف، فسهل علينا إن إحنا نرجع للأحاديث. فقبل أن ينقل الإنسان منا حديث فينبغي عليه أن يتحرى ابتداء، أن يتحرى ابتداء مدى صحة الحديث، الحديث الصحيح ولا مش صحيح، وينبغي علينا أن نتحرى جدا في هذه المسألة. فهذه صورة من صور الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجال الرابع من مجال تطبيقات هذه القاعدة وقد خاب من افترى هي الافتراء على الأشخاص، الكذب عليهم، إن احنا نقول عليهم حاجة هي مش موجودة فيهم أصلا، ودي طبعا صورة من أخبث صور الافتراء المتعلقة بالأشخاص. وربنا سبحانه وتعالى هدد كل إنسان في يوم من الأيام يفتري على إنسان كذب بالخيبة والخسار والفضيحة في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. واللي يتتبع آية القرآن يتبين له الأمر ده بوضوح وجلاء، أن من يفتري على الناس الكذب فإن الله عز وجل يخيب قصده ويفضحه على رؤوس العالمين. من ذلك مثلا امرأة العزيز لما افترت على يوسف عليه الصلاة والسلام، لما قالت لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم، كانت النتيجة أن فضح الله عز وجل وخيب الله عز وجل سعيها، وكانت النتيجة أنه قد برئ يوسف على العالمين وهي اللي أصبحت والعياذ بالله يعني موسومة بالفضيحة. أما أمام زوجها فلما شاهد الشاهد تبين أنها كاذبة ففضحها الله أمام زوجها. نسوة المدينة، قال الله سبحانه وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه غصب عنه، فأجر الله عز وجل على ألسنة النسوة الحقيقة، وقد خيب الله سعي هذه المرأة وفضحها للمرة الثالثة أمام الملك لما قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، والمرة الرابعة أمام العالمين لما ذكر الله هذه القصة علشان ربنا يعلمنا ويوضح لنا أن كل من افترى على إنسان الكذب، كل من افترى على إنسان فإن الله عز وجل سيخيب سعيه. صورة تانية من القرآن أيضا في حادثة الإفك، لما عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة افترى على أم المؤمنين عائشة، وهو الذي تولى كبر حادثة الإفك، لما افترى على السيدة عائشة رضي الله عنها وقال أنها زانية، شاء الله عز وجل أن يبرئ الله السيدة عائشة بقوله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، وشاء الله أن يفضحه في قعر بيته. كان بيت عبد الله بن أبي بن سلول مأوى للمنافقين وأعداء الدين الذين كانوا يجتمعون عنده، وكان عبد الله بن أبي بن سلول بيكره فتياته على البغاء، يكره فتياته على البغاء، ودي كانت وصمة عار عند العرب كلها، إن حد يجي له ضيوف فيقول لبناته اللي هم الخادمات عنده يلا اقضوا الليل مع هؤلاء. فهو من أجل محاربة دين الله كان بيأتي إلى بيته أهل الروم وأهل فارس وأهل النفاق وأهل والمشركين يتجمعوا في بيته عشان يفكروا زي حرب دين ربنا سبحانه وتعالى، فكان لا يدخل عليه لهؤلاء، فكان يجبر الفتيات على البغاء، فربنا عز وجل فضحه ووسمه بهذه الفضيحة في القرآن: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فكانت فضيحة، العلماء بيقولوا أن الفضيحة دي كانت بسبب أنه تكلم في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها، وقد خاب من افترى. ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم العقوبات المتوالية في الدنيا والآخرة على كل إنسان في يوم من الأيام بيتعرض لعرض الناس أو يتعرض لأعراض الناس، ويوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عرض المؤمن أو المؤمنة عند الله عز وجل غالي جدا، مش شيء بسيط، مش سهل عند ربنا سبحانه وتعالى نحن نقول فلانة دي شمال وفلان ده ماشي مع فلانة وفلان ده مش عارف ايه، ده شيء عظيم جدا عند الله، ده مش شيء سهل ولا شيء يسير، ده شيء كبير جدا عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم وقف امام الكعبة ذات يوم ونظر اليها وقال لها ما اعظمك وما اعظم حرمتك الا ان حرمة المؤمن اعظم عند الله منك، دمه وماله وعرضه ان يظن فيه سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن أعراض المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لأن العرض عند الله عز وجل عظيم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الافتراء على أعراض الناس أمر عظيم جدا عند الله. ولكم أن تتخيلوا إن الزاني اللي زنى بيجلد 100 جلدة، اللي تعرض لعرض رجل أو امرأة يجلد 80 جلدة، تخيلوا فرق ما بينها وما بين الزنا 20 جلدة بس. ده ليه؟ علشان العقل لما يفكر كده يقول ياه ده الأمر ده عند الله عز وجل عظيم، الأمر ده مش بسيط عند ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أحاديث كثيرة جدا 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 متعلقة بخطورة خوض الإنسان منا في أعراض الناس. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فيصفر وجهه وترتعد فرائسه ويقول أصحابي ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا وما تسمع يا رسول الله؟ قال رجل يعذب في قبره. قلنا في أي شيء يا رسول الله؟ قال كان يؤذي الناس بلسانه. صاحبتها اللي في المكتب اللي جنبها مباشرة تخرج من المكتب تبدأ تتكلم عليها وتلسن عليها، وقد خاب من افترى. كل من يفتري على الله الكذب مكتوب عليه الخيبة في الدنيا والآخرة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى علمنا ذلك في القرآن، إن عرض المؤمن عند ربنا عز وجل عظيم جدا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ذكر له امرأة تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، وتتصدق بالكثير، إلا أنها تؤذي الناس بلسانها، بتتكلم في أعراض الناس وبتخوض في أعراض الناس وبتشتم في دي وبتغلط في دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار، لا خير في صلاتها ولا خير في صيامها ولا خير في زكاتها، هذه من أهل النار، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الخوض في أعراض الناس، الخوض في أعراض الناس مصيبة كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى. الخوض في أعراض الناس ده اللي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يحذر إن كل من يفعل هذا فهو من أهل النفاق، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تقعوا في أعراضهم ولا تتتبعوا عورتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال يوم القيامة. الرضغة الخبال دوادي في جهنم، إليه تسيل عصارة صديد ودماء وقيح أهل النار، نسأل الله السلامة، ده كان مكانه في الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه ما ليس فيه أوقف يوم القيامة على الصراط حتى يخرج مما قال وليس بخارج. هيخرج ازاي مما قال وهو صاحب العرض بيقول: يا رب أنا عايز حقي من هذا الإنسان، ضاعت حسنات هذا الإنسان الذي خاض في أعراض الناس وافترى عليهم كذبا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. كنت لسه بحل مشكلة من المشكلات، بنت من البنات صاحبتها بتغير منها، متضايقة منها في كلية من الكليات، خدت صورة صاحبتها دي اللي غيرانة منها وركبتها على صورة بنت عارية ورفعتها على الفيسبوك ورفعتها على جروب الجامعة، فكانت النتيجة ان البنت اللي افتري عليها بالكذب هي نفسيتها كانت متدمرة بسبب اللي حصل من البنت دي. ويشاء الله سبحانه وتعالى بعد فترة ان البنت المفترية دي تتعلق بولد والولد ده يحبها، والولد ده والعياذ بالله ياخد لها صور في مواطن مخلة، وبعد ذلك تحصل مشكلة بين الولد والبنت، الولد يقوم رافع صور البنت دي كاملة على الفيس، البنت الاولانية يتبين براءتها وان دي مش صورها وان دي صور تركيب، والبنت التانية صورها الحقيقية اللي كانت مع الولد تم فضحتها بيها، وقد خاب من افترى. هذه قاعدة مضطردة في الخلق، أن كل إنسان يفتري على الله أو يفتري على رسوله أو يفتري على الدين أو يفتري على الناس، فإن الله عز وجل يكتب عليه الخيبة وعدم الفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأذكر لكم كاتب من الكتاب الكبار جدا اللي كان دايما غاوي يطعن في صحيح البخاري ويشتم في الأئمة ويشتم في كتب التراث ويشتم في الدين، هذا الرجل ما مات إلا بعد أن زال عقله وأصبح مجنونا اتجن، وقد خاب من افترى. هذه القاعدة تثمر لينا حاجتين، تثمر لينا أولا خوف وخشية إن في يوم من الأيام أنا أخوض في عرض حد أو أخوض في دين الله بغير علم، تثمر لينا يعني نوع من أنواع الرجاء، نوع من أنواع اليقين أن كل من اعتدى علي أو اعتدى على الدين في عرض أو نحو ذلك فإن الله عز وجل كتب عليه الخيبة في الدنيا والآخرة، وقد خاب من افترى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون المعنى واضح من رسالة النهاردة. رسالة النهاردة بتقول لنا خدوا بالكم من ده، خدوا بالكم من اللسان، خدوا بالكم من اللي انتم بتكتبوه، لأن الأمر ليس هين. أعمل إيه؟ واحد، لا تكتب، لا تتسرع في فتوى. اتنين، اوعى في يوم من الايام تنشر حديث بدون ما تتثبت من صحة هذا الحديث. الامر الثالث، اياك ثم اياك ثم اياك من اعراض الناس رجالا او نساء. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.